السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن ما نطولش عليكم صح؟ نرجع بسرعة. أنا بحبكم في الله، إخوتي في الله اللي متكوا فل، أنا بحبكم في الله، وأريد أن أسأل الآن كل أب وأم بيشاهدونا ومتابعين معانا هذه الحلقة، هل ابنك بيحبك؟ هل بنتك بتحبك؟ هل هم يسمعوا كلامك مطيعين؟ لا شك أيها الإخوة أنه يسوء ويؤذي كل قلب طيب حال شوارع المسلمين في الفجور الزائد من الشباب والفتيات. مأساة، مأساة بمعنى الكلمة. وتتساءل فين أبو البنت دي؟ فين أمها؟ إزاي خرجت من البيت بالشكل ده؟ الولد ده جاي منين؟ مستحيل يكون أبو راضي عن الوضع ده. لذلك كان المحور الثاني من محاور حلقة الليلة أسباب فساد الأولاد. ما هي أسباب فساد الأولاد؟ أستضيف مع أستاذين فاضلين كريمين، أولهما فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، ومعنا أيضا للبحث عن أسباب فساد الأولاد وأنا بدور عليه من زمان أخي وحبيبي فضيلة الدكتور محمد يسري. إن أغلى ثروة يمتلكها المسلمون اليوم الثروة البشرية، فالمسلمون يمثلون ربع العالم، ولكن كما قال قائل أن 1500 مليون مسلم فيها أصفار كثيرة، ومن الظلم أن نعد الصفر واحدا. في هؤلاء 1500 مليون أصفار كثيرة، هذه الأصفار الكثيرة نريد أن نحولها إلى قوة دافعة. دكتور عبد الله، فالأب يقول أنا عملت اللي علي، أنا أعمل إيه؟ يعني أنا قاعد، معلش آسف في اللفظ، يقول أنا طافح الكوتة عشان أربيهم. أنا إن قالها بأحسن الألفاظ هيقول أنا ضيعت عمري وشبابي عشان أربيهم وعشان أعلمهم، والآخر زي ما أنت شايف. طب أنا أعمل إيه؟ دكتور عبد الله، ما أسباب فساد الأولاد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد،
آمين.
وأشكركم على هذه البرامج الهادفة الطيبة التي هي في الحقيقة تعالج أغلى ما يمكن أن يستثمر فيه الإنسان.
نعم،
يعني اسمحوا لي أن أقول هذه العبارة،
يعني تربية الأولاد مشروع استثماري،
مشروع استثماري. يعني فضلتك يعني فتحت علي بكلمة أن الأب يعني تعبان في السعي لكي يؤمن لأولاده لقمة العيش التي يطلبونها.
نعم.
ومن أجل ذلك قد يسعى بأساليب وأسباب وطرق متعددة لجمع المال حتى يوفر لأولاده ما يحتاجون إليه، فيفتح ثروات هنا ويفتح مشاريع هناك ويقضي الأوقات والساعات الطوال خارج البيت، ولكن هو في الحقيقة لو فكر مليا لعرف أن الاستثمار الحقيقي ورأس ماله الذي يعني يبقى له ذخرا عند ربه ومولاه هو تربيته لأولاده تربية صحيحة. إن التربية الصالحة لهؤلاء الأولاد ينفع الآباء إن شاء الله تبارك وتعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا نعلم الحديث الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له. فاستثماره في أن تكون له ذرية تعبد الله عز وجل وتوحد وتعرف وتلجأ إليه وتسير على نهج النبي المصطفى سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن هذا سيكون هو رأس المال الحقيقي لكل إنسان. أدخل بعد هذه يعني التقدمة اليسيرة في ذكر بعض الأسباب، ولذلك يعني أرى أن أبدأ بضعف الشعور لدى الوالدين بالمسؤولية.
جزاك الله خير.
ضعف الشعور بالمسؤولية.
أحسنت.
الحقيقة نحن كلفنا، لا نقول يعني أن هذا أمر مستحب أو من المندوبات، ولكن من الواجب علينا المتحتم لدى كل امرئ مسلم ووالد وراع أن يرعى رعيته التي استرعاه رب العالمين سبحانه وتعالى عليه.
شيخنا أنا آسف سامحني مقاطعة بس هذه أسيرة. لا يوجد على ظهر الأرض أب وأم يصحوا الصبح يقولوا لبعضهم ما تيجي نقعد نتفق إزاي ندمر الودة.
صحيح.
ما بيقولوش كده.
نعم نعم.
لكن فعلا
العمل الفعلي التطبيقي الحياة العملية الحياة العملية ضعف الشعور والمسؤولية أن أبدأ به لأني
هم أعتقد متفقين؟
آه لا شك
متفقين يدمروه
يعني هم يعني ليس اتفاق يعني ليس اتفاقا يعني قوليا وإنما قد يكون يعني اتفاقا عمليا غير مقصود ولا شك يعني هم يسعون في جانب لتربية الأولاد يعني الحقيقة الموضوع طويل فالتربية وما إلى هذا الأولاد يعني لها فروع متعددة يعني التربية الجسدية للأولاد والنفسية مطلوبة إلى جانب التربية الدينية حيث السعي لتأمين المعاش الذي يحتاج إليه الطفل أو الولد أو البنت والقرآن الكريم أشار إلى هذا فقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم وهكذا
كفى بالمرء إثما أن
يضيع من يعود
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم ولكن ضعف الشعور والمسؤولية من ناحية أن الوالد والوالدة يعني قد يغيب عنهما أولويات في تربية الأبناء يعني كما يصبح الأب من المسؤولية اللي يراه عليه أن يؤمن لقمة العيش لابنه ولكن إذا أصبح هل دعا ولده إلى الصلاة هل علمه إذا قام من نومه ماذا يقول من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل عرفه حينما يخرج من البيت الأذكار التي يقولها حتى ينمو إيمانه وتشتعل جذوة الإيمان في قلبه بهذه الأذكار الطيبة الصالحة أنا أرى دي نقطة مهمة جدا ضعف الشعور بالمسؤولية لدى الأب في هذا الجانب في التربية الإيمانية الصحيحة في التوجيه السليم الصادق للأطفال وللأولاد حتى ولو كبروا لدى الأب ولدى الأم هذه مسألة يعني أنادي وأناشد كل ولي أمر أن يقف مع نفسه ويفكر.
يبقى أسباب فساد الأولاد إن الأب مش متصور
المسؤولية التي
عند الخطر نعم. الذي يقع على عاتقه بأمر الله.
نعم.
قوا أنفسكم
وأهليكم نار.
وأنفسكم.
والحقيقة يعني يتأمل أيضا ندعو الآباء ونذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع.
نعم.
وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤولية عظيمة جدا.
مسؤولية.
ولا تقع في جانب واحد. يعني لا نريد إن إحنا نقف مع الآباء مع الأبناء. يسعى الأب وتسعى الأم هذا يعمل وهذا يعمل ولا يلتقيان إلا في المساء ولا ربما في محلات المطاعم وما إلى هذا أمور
من أسباب التربية لا شك التربية من جهة واحدة
التربية من جهة واحدة
ربنا يكرمك جزاك الله خير يا دكتور والدكتور محمد يسري محضر حاجة مهمة
نعم
مش
بس يعني
نعرف يعني فعلا يعني بعض الاباء يقول طب انا اعمل ايه انا جبت له كل اللي عايزه ودخلته احسن مدارس بس دخلته مدارس كنت برعيه وبعمل له اللي عايزه والاخر الولد طلع مدمن البنت فوجئت ان لها كذا ايه السبب
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من تبعه ده احنا في الحقيقة نعاني انفلاتا تربويا وهذا الانفلات التربوي تظهر آثاره بين الفينة والفينة سمعنا ايضا عن موقف تحرش ببنات يسرن في طريقهن عشية مباريات الكرة او بعد بعض الاحداث العامة ما ليس هنا من داعي يدعو إلى هذه الأعمال إلا أن هنا يعني انفلات يقع الآن في الشارع المصري
انفلات تربوي
نعم هذا الانفلات يعني مظاهره يعني تربو على الحصر وتجل عن العد لكن القضية هي البحث في أسباب هذه المظاهر والوقوف عليها
نعم
كما تفضل فضيلة أستاذنا وذكر مسألة عدم الشعور أو ضعف الشعور بالمسؤولية
لا.
الحقيقة احنا أمام مجموعة من الأزمات أزمة تربوية عندنا أزمة اجتماعية عندنا أزمة اقتصادية وقد تكون عندنا
أزمات من أشكال أخرى كلها تؤثر
أزمة أخلاق
سلبا في هذا الجانب الذي نتحدث فيه. نعم
أزمة
لدينا
أخلاق.
أزمة أخلاقية
أزمة أخلاق.
هذه الأزمة نرى مظاهرها ونشهدها.
نعم.
لنقف على بعض هذه المظاهر ونتحدث عن بعض سبل علاجها.
نعم.
في اللقاء الذي سبق كان أول ما اعتنى به الشيخان الفاضلان مسألة اختيار الزوجة.
نعم.
واختيار الزوج لا شك أن عدم اختيار الزوجة واختيار الزوج اختيارا موفقا يفضي إلى وجود هذه الأزمة. إذا أخذ الإنسان على عاتقه أن يبحث عن ذات الجمال فحسب أو عن ذات المال فحسب ويهمل جانبا ذات الأصل الطيب والدين الكامل فلا شك أنه سيجني أزمة تربوية حين ينشأ من وراء هذا الزواج ذرية. أيضا قضية مهمة جدا وهي قضية أن الأب الذي يطالب ابنه بأن يكون على مثال كامل في أخلاقه وأدابه هو لا يبرز له شيئا من القدوة لا يظهر له شيئا من الأسوة. هذا الأب في نفسه لا يتأسى هو بالأخلاق السليمة لا يظهر أمام ولده السلوكيات المستقيمة كيف يتأتى لهذا الولد أن يستقيم. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه. هذه حقيقة حقيقة لا تحتج على ولدك بأنه لا يسمع يعني الكلام أو لا يذهب إلى المسجد أو لا يلتزم بأوامر الدين أو لا يصدق في حديثه وهو لا يرى فيك قدوة ولا يرى فيك أسوة ولا يرى فيك مثلا لا أنت ولا الأم من جهة أخرى للأبناء أو للبنات. هذه القضية يعني ربنا سبحانه وتعالى نبه إليها وربط النجاة والفلاح بها قضية أن تعلم أن تعمل بما تعلم والآيات في هذا والأحاديث كثيرة. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في مسألة يعني مخالفة القول للعمل مخالفة القول للفعل حين يراها الولد يتأثر ويتأثر سلبا والعياذ بالله. هذه الأم التي تتبرج في لبستها تتبرج في كلمتها تتبرج في مشيتها ألم تقلدها ابنتها؟ هذا شيء طبيعي بدهي أن يقع. فكيف تريد للبنت أن تتحلى بمكارم الأخلاق وأن تتسم أو تتشح بوشاح الفضيلة والأم على غير هذه الشاكلة؟ مسألة خطيرة جدا أن احنا نفتقد القدوة في أنفسنا. ولذلك لما جاء ببعض الخلفاء بمؤدب لولده قال ليكن أول ما تبدأ به من تأديبك لأولادي أن تبدأ بنفسك. لماذا؟ قال لأن أعينهم بعينك معقودة أو قال مقرونة فالحسن عندهم ما حسنت والقبيح عندهم ما تركت. حسن عندهم ما حسنت لأنك أنت القدوة أنت الأسوة. فهذه المسألة لابد أن يعني تتنبه لها أيها الأب أن تتنبهي لها أيتها الأم عنك تأخذ ابنتك وعنك يأخذ ولدك. فإن لم تكن أنت مؤدبا بالآداب العالية والأخلاق الفاضلة كيف لولدك أن يكون
يعني
سيكون
هذا نقول أن أسباب الانفلات التربوي فقدان القدوة
يعني بلا شك.
ده أنا كاتب عندي عنصر كده كيف تعرف أن ابنك يحب هو ابنك يحبك ولا ما بيحبكش. دي قضية محتاجة وقفة عشان أنا بقول أن أول عنصر في مسألة أن ابنك يحبك أنه إذا سئل من مثلك الأعلى يقول أبوي.
نعم.
أنا بدور على ابن ده النهاردة اللي بنسأله مين يا ابني مثلك الأعلى.
نعم.
اللي بيقول مارادونا واللي بيقول مايكل جاكسون واللي بيقول حسن عبد السلام أو الكلام اللي هم بيقول.
نعم.
ما نعرفش بيقولوا مين لكن مين اللي بيقول أبوي يقول. فهل هذه القضية فقدان ان الولد بيدور على قدوة وتطلع القدوة سيئة مثل الاعلى مثل سيء.
نعم.
احد اسباب الفساد
لا شك. انت الان يعني عقلية الطفل او الناشئ كيف تصاغ؟ تصاغ عن طريق معلومات وممارسات. وهذه التربية انما هو هذا الغذاء الذي يأخذه هذا الطفل شيئا فشيئا. نتكلم عن التربية، بنقول التربية هي عبارة عن نقل معلومات إلى ذهن هذا الناشئ لينفعل بها، ليعمل بها، ليتحرك بها. كل التربية تبدأ في الصغر بملء ذهن هذا الطفل بمعلومات، بتطبيق هذا الطفل لهذه المعلومات، بمتابعة الوالد لهذه الممارسات ومحاولة التصحيح والتغيير والتعديل شيئا فشيئا. التربية عملية مستمرة، عملية متدرجة، عملية متكاملة، عملية لا تنتهي ولا تقف عند حد.
هاخد حضرتك طرف الخيط واوصل للدكتور عبد الله ان التربية مش حصة، يعني مش يجيب الولد يقول له اقعد كده اما اديك حصة في التربية، وانما التربية كما قال الشيخ الدكتور محمد يوسف جزاه الله خيرا عملية معقدة فيها مؤثرات الاسرة، ولست تربي طفلك وحدك. النهاردة الرفقاء والاعلام والمدرسة والمناهج والمدرس والمدرسة وعمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته والجيران، كل دول لهم تأثير على أولادنا. إزاي أطهر ابني في بوتقة التربية حماية له من فساد التربية؟ إزاي خلي الولد يتلقى مني أنا ويرفض التلقي من غيري؟
مسؤولية عظيمة جدا أولاً تقع فعلاً وحقا على الوالدين. وما أشار إليه فضيلة الدكتور كلام جيد ومفيد ومهم، وكما تفضلت انت وذكرت ان هناك عوامل مؤثرة جدا لانفلات هؤلاء الاولاد متعددة، الانفلات التربوي. الحقيقة وانا اريد ان اتكلم عن اثر الرفقة السيئة في هذا الانفلات. اثر الرفقة السيئة في هذا الانفلات، لما بنذكر الرفقة السيئة اول ما يتبادر الى البيت الشارع والمدرسة وما الى ذلك. لا، انا ابدأ من البيت.
رفقة السيئة من البيت.
في البيت الرفقة السيئة في داخل البيت.
عشان كده اسمح لي حضرتك بمناسبة الرفقة السيئة دي بسأل كل مدخن ازاي بدأ التدخين؟
من البيت، من ابيه.
ان واحد
من اكبر منه
خذ نفس
شاهده، شاهده. كم نسمع مآسي احيانا، قد يغلق احيانا، بنسمع مآسي الوالد قد يغلق على نفسه غرفة ويعني يشاهد مشاهد اجرامية لا ينبغي ان يراها، وهو في داخل ذاته يعرف أنها من المنكرات ولذلك أغلق على نفسه حتى لا يراه أولاده. أولاده يحاولون أن يعرفوا ماذا يفعل الأب ويتوصلوا إلى ماذا يفعل، فيكون هو القدوة السيئة لهؤلاء، هو القدوة السيئة لهؤلاء. يبدأ تبدأ القدوة الصالحة والحسنة من داخل البيت. لا ننسى حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه لما قال يعني دعتني أمي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندنا في البيت، قاعد عندنا في البيت، فقالت تعالى يا عبد الله أعطيك، فالنبي قال ماذا تعطيه؟ قال تعطيه تمرا. قال أما أنك لو لم تعطيه لحسبت عليك كذبة. سير كم كذبة نسمعها للطفل في اليوم؟ لو قلت 10 قليلة جدا، لو قلنا 100 لسنا مبالغين. كم كذبة يسمعها الطفل وهو يتربى في داخل البيت من أبويه. الأب، وأشرت أنت مثلا الآن إلى مسألة التدخين، الأب حينما يقوم من نومه ولا يؤدب نفسه بالآداب الشرعية، هل يعني ينتظر أن يكون أولاده على هيئة قويمة وسلوك مستقيم؟ هل يمكن أن يطلب منهم ذلك؟ الأب الذي إذا جلس على الطعام مثلا لم يسمي ربه تبارك وتعالى عليه ولم يأكل بيديه اليمين، هذه مسائل قد يظن البعض أنها أشياء سهلة وهينة وبسيطة. يعني سمعت كلمة من شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، يقول بأن هذه مبادئ لا يمكن أن نصل إلى ما بعدها إلا إذا التزمنا بها.
جميل.
لأن العبادات في الإسلام
اللي بيقولوا كسور
نعم، يعني الآن هذه العبادات وهذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه السلوكيات هي توطئة، هي تمهيد، تزكي النفس وتطهر الروح وتدفعها إلى معالي الأمور بعد ذلك. نحن نتحدث عن أمة ترفع راية الإسلام وعلى كتاب شباب يقومون لله تبارك وتعالى. هؤلاء إن لم يؤدي هذه المسائل أو الفرائض التي فرضها ربه سبحانه وتعالى عليه وهي من آكد الإسلام، هل يمكن بعد ذلك أن يضحي بنفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى؟ إذا صعب عليه أن يفعل شيئا من ذلك لا شك أنه لن يقوم بما يجب أن يكون عليه.
نعم.
أيضا الرفقة خارج البيت. هل يجب أن يضع الوالدين أعينهما تماما على رفقاء أبنائهما وبناتهما؟ مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وقد حسنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثلا بالجليس الصالح والجليس السوء
صلى الله عليه وسلم،
كل هذا يدل ويؤكد على أن الرفقة من أهم العوامل أيضا، أو عامل أساسي في تربية صالحة أو تربية سيئة فاسدة.
يعني من أسباب فساد الأولاد،
الرفقة السيئة.
الرفقة السيئة.
الرفقة السيئة.
الرفقة السيئة قد تكون في البيت،
في داخل البيت. ولذلك نحن نطالب البيت أولا، أن هو يكون نموذج فريد بين الأولاد. فضلتك أشرت نقطة مهمة جدا، لما نيجي نسأل الطفل من قدوتك، من قدوتك، تتأثر بمن، من الذي يضفي عليك السلوكيات،
لعب الكرة والممثلين،
أين أبوه الذي يعيش معه، أين أمه التي تحتضنه. وقد سمعنا من إخواننا السابقين يعني أثر حتى اللبن والرضاعة والطعام والغذاء في تكوين الطفل. وهكذا.
أكمل النقط. طيب. دكتور محمد يسري، الولد بيحبك ولا لا؟ أقول لهم كده على بعضهم. إذا سأله علامة إن ابنك بيحبك، إذا سأله أحد عن مثلي الأعلى يقول أبي. إذا انتظر مجيئك من العمل بلهفة يبقى ابنك بيحبك. إذا تمنى صحبتك دائما وتمنى ألا تتركه أبدا. شيخنا الشيخ محمد إسماعيل، دكتور محمد إسماعيل الحاضر والغائب، جزاه الله خيرا، ربنا يبارك فيه ويحفظه، كنت أنا عامل عنصر اسمه كيف يكرهك ولده. ولكن يعني سمعت الشيخ في محاضرات وكتب ينهى عن مثل هذه العناوين، يعني خلناها كيف يحبك ولد غير. فكان في العنصر ده: إذا تمنى صحبتك دائما وتمنى ألا تتركه أبدا، كنت بقول إيه؟ إنه لو ابنك وإنت خارج قال لك أجي معاك يا أبي، وإنت سبت ومشيت فبكى وجري وراك، عايز ابنك يكرهك، التفت وديله ألمين يكرهك على طول. فالشاهد أن تمني الولد صحبتك يحبك، بيحبك إذا جلس بجوارك دائما وأمسك يدك، تحسس جسمك، إذا تمنى المزاح معك وبدلك الضحكات، إذا سمع كلامك ونفذ بسرعة ما تريد، إذا كان حريصا ألا تسمع عنه شيئا تكرهه، إذا أظهر تأزمه لمرضك أو بكى لتأخرك، إذا سألك وشاورك في أمور خاصة جدا، إذا قال لك إنك أكثر شخص يحبه وإنك أحسن أب في الدنيا. لو قالك يا بابا انت احسن اب في الدنيا، ما تقولوش يا كذاب يا منافق، عايز ايه؟ قول ان يعتبرك صديقه والحميد، ان اذا تحدث عنك كثيرا وعن صفاتك امام اصدقائك ان يكون رضاك احب اليه من ارضاء نفسي. يعني يشيل لك الشوكولاتاية من المدرسه، يشيل لك شنطته، او يجي يقول لك انا جبت لك دي. هل من معوقات التربية أو الانفلات التربوي كره المربي؟
هي حاجة بدهية.
طب يعني ليه الواد يكره أبوه؟
يعني إذا 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 قلنا إن 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 من الأبناء من يكره الآباء، فلا شك أن وراء هذا أسباب ظاهرة وليست خفية.
تسمح لي أستاذ محمد ما تعرفش مني إفارة، هل يمكن أن أنا أقول نصا تأكد يا ابني إن أبوك ما بيكرهكش؟ لا يمكن الأب وأم أنهم يكرهوا أولادهم؟ ممكن أطمن الأولاد كده؟
دي فطرة فتحتاج أن احنا نبرهن عليها، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا في قلوب الآباء غريزة،
أن نقول للولد أبوك ما بيكرهكش،
تأكد. يستحيل
يستحيل
أن يوجد هذا. إذا وجد فهو النادر الذي لا حكم له.
انا متأكد انه مش موجود.
الولد
فاهم غلط.
وحتى لو وقع شيء من ما يكرهه الابن من ابيه فلا يمكن ان يسمى
ليس معنى
هذا كرها او انه شيء من يعني البغض للولد، فقسى ليزدجر. احيانا يقسو الانسان على من يحب رغبة في ان يعني يقول امره الى الصلاح والخير، لكن في امور قد أسمع من بعض الشباب أو الأبناء هذه الكلمة، كلمة أنا مش بحبه أو أنا بكرهه. ليه؟ لما تبحث وراء هذا فأنت ستجد أن هذا الولد نشأ ضائعا، نشأ تائها، فقد رعاية الأب أو الأب والأم معا، وده ليه حالات كثيرة جدا. زر مصلحة الأحداث وأنت تسمع هذه الكلمات، تسمع هؤلاء الأولاد الذين ألقي القبض عليهم وهم يسرقون وهم دون سن يعني يؤاخذون فيه قانونا، فأودعوا مصلحة الأحداث. من الذي حرضكم؟ الآباء. البنت التي يعني وقعت في شباك يعني الإثم والعار، ربما قالت إن من الأسباب وجود انحراف رأته في أول حياتها داخل الأسرة، الأب الذي تخلى والأم التي انشغلت. التفكك الأسري قد يكون من الأسباب التي تدفع الأبناء إلى بغض الآباء. يعني إيه؟ يعني الأب الذي ظلم الزوجة، الزوج الذي ظلم الزوجة فأهانها وضربها وأساء إليها أمام أبنائها، الأب الذي تعامل مع أبنائه بغلظة وجفاء وقسوة وعنف، الأب الذي يعني ما حرص على أن يعلم ابنه ولا أن يرفع عنه الجهل ولا أن يمده بالثقافة، الأب الذي استعمل ابنه كوسيلة لكسب المال ووسيلة لأن يحصل من ورائه على مزيد من الأموال، سواء كان ابن أو بنت، وخلى هؤلاء من حظوظهم التربوية والتعليمية والثقافية. شك ان ده
بمناسبه الاموال، بمناسبه الاموال في الشيخ.
نعم
اسمح لي، هل الفقر سبب لفساد الاولاد؟
الحقيقه لا نستطيع ان نقول ان الفقر بذاته، لكن الفقر اذا انضم اليه الجهل،
نقول فتنه المال بقى،
الفقر اذا انضم اليه التخلف، الفقر الذي انضم اليه البعد عن الدين. لكن لا شك ان 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 الانسان الفقير قد تكون منه بعض الآفات قريبة، لا تكون قريبة ممن لا يوصف بكونه فقيرا، لكن الفقير إذا كان ذا دين أو كان ذا خلق أو كان ذا عفة لا يقال عنه أبدا أنه فسدت أخلاقه أو ساءت أحواله. طلاق أحيانا يكون سبب لأن الإبن يبغض أباه. ليه؟ لأن الإبن يريد أن يحيا حياة مستقرة، حياة طبيعية في جو أسري مترابط، يحتاج إلى الأب كما يحتاج إلى الأم، ولا يحب أن يفرق بين أبيه وأمه، وهو يحتاج من أبيه توجيه ويحتاج من أمه رعاية وحنان، يحتاج من الأب عطف ممزوج بالقوة ويحتاج من الأم هذه العاطفة الممزوجة بالرحمة. فإذا اختل الميزان أو فقد هذا المحضن الذي يتربى فيه، هذا أيضا قد يوجد في نفسه أشياء جهة أبي أو جهة أمي. هذه المسائل لا ينبغي أن يعني يستهان بها، هذه لها أثرها في نفوس هؤلاء الأبناء في الصغر. في نقطة أريد أن يعني أتحدث عنها، وهي التي صدرتم بها الحديث، وهو أن الأب قال أنا بذلت كل ما علي وفعلت كل الذي لدي وأنا وإلى آخره ولم أجد يعني ثمرة وكذا. وكلمة أخرى أيضا تضاف إلى هذا، وهي كلمة بعض الناس أنه أنا لست وحدي الذي أربي، أنا يربي معي المدرسة ويربي معي الشارع والصحبة ويربي معي يعني جهات كثيرة، فأنا لست مستقلا. واحيانا تقال هذا في يقال هذا في معرض التيئيس من انه لا مجال، وان في يعني حاله من فساد الاخلاق العام لا يمكن اصلاحه ولا يمكن التغلب عليه. انا اعتقد ان النظره المحبطه، النظره القاتمه في غير محلها، النظره المتشائمه. واذكر بالنبي عليه الصلاه والسلام كيف ربى امه من وسط الجاهليه التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم، وأذكر أيضا بأحوال المسلمين عبر التاريخ. يعني في الأندلس في إسبانيا لما دخل الإسبان في آخر ملوك يعني خلفاء الدولة الأموية في الأندلس، عقدت
اتفاقية بموجبها يتمكن المسلمون من ممارسة شعائرهم وطقوسهم. الإسبان نقضوا العهود وأداروا محاكم التفتيش وأعلنوا عن حرق كل من يعلم ابنه الإسلام، وألزموا الأبناء أن يذهبوا إلى مكاتب التعليم التي تعلم غير الدين الإسلامي، والطفل له 4 سنوات، ومن ثبت أنه تعلم اللغة العربية في بيته أو تعلم من أبيه شيئا من الإسلام مصير الوالدين الحرق بالنار. أحد العلماء عاش في هذه الفترة وكان من أبناء هذه الحقبة، اسمه محمد عبد الرفيع. هذا الرجل يحكي أن أباه لما أجبر هذا الولد أن يذهب إلى المكتب أو إلى الكتاب لدى النصارى ليتعلم دينهم وهو ابن 4 سنوات، جاء إليه أبوه وأخذ لوحا من الخشب وكتب عليه أحرف الهجاء في دفعتين ثم محاهما وحفظه هذه الأبجدية، ثم قال له احذر أن تخبر أمك أو خالك أو عمك بشيء من هذا. ثم أرسل إليه أمه وخاله يسألانه فامتنع الولد، فبدأ الأب يعلم ابنه القرآن ويعلم ابنه الدين حتى إن الولد صار يتعلم دينين في وقت واحد، يذهب إلى الكتاب فيأخذ عن النصارى دينهم وفي بيته يتعلم الإسلام، حتى انجلت هذه الغمة. وبعد سنوات سمح الأب للأم وللخال وللعم وللأصحاب أن يجالسوا هذا الولد. أقصد أقول أن التربية لابد منها تحت كل الظروف مهما كانت صعبة، مهما كان المجتمع فيه ما فيه من من العوائق أو كانت التربية فيها ما فيها من المعوقات، أقول لابد أن تكون التربية عملية مستمرة تحت كل ظرف.
يعني ممكن نقول من الممكن أن تكون فقيرا ماديا لا تستطيع أن توفر لابنك الغذاء والكساء، لكن لا يمكن أبدا أن تكون فقيرا في التربية.
نعم.
فتحرم ابنك منها.
نعم. ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس.
أنا عايز أنتقل للدكتور عبد الله شاكر ومعلش يعني أنا مش عارف، أنا عايز ألح في إن الفلوس، أنا منزعج والمجتمع المصري كله منزعج نتيجة حوار جرى في إحدى القنوات، والبنت راحت تمثل دور داعرة مقابل 100 جنيه. إيه موضوع الفلوس؟ إيه موضوع الفلوس وأثره؟ يعني السؤال، هل الفقر من أسباب فساد التربية ولا الغنى؟ يعني الواد اللي ما عندوش فلوس هو اللي بيفسد، ولا اللي عنده فلوس كتير هو اللي بيفسد، ولا الفلوس ما لهاش دور في دور تاني هو السبب في الموضوع ده؟
جزاك الله خير. هو في الحقيقة الفقر في حد ذاته أو الغنى في حد ذاته ليس سببا مباشرا.
نعم.
احنا ممكن نقول ان قد يكون الفقر يشغل الأبوين في قضية معينة، أو ان الأبوين أيضا إمكانياتهم الذهنية والفكرية لا ترقى إلى مستوى تربية صالحة فينشغلان بمسألة المال وعدم المال. فقر في حد ذاته ليس عيبا وليس مرضا ولا يمكن أن يؤثر بحال على سير المجتمع.
جزاك الله
خير. إن يعني الإيمان له حلاوة.
الشيخ كشك قال الفقر حشمة.
يعني الإيمان له حلاوة، ولما لا نتذكر ونذكر ونعلم أبناءنا بأن فقراء المسلمين سيدخلون الجنة قبل أغنيائهم.
سبحان الله.
ألا يدفع ذلك؟ نحن لا نقول ندعوهم إلى الفقر، ولكن ألا يدفع ذلك هؤلاء إلى أن يصبروا لو ابتلوا بشيء من هذا؟ لو أن الإنسان ابتلي بشيء من هذا ألا يصبر؟ ابن القيم رحمه الله، وأنتم يعني قد تخصصتم في كتب يعني طرح السؤال الجميل، أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قال أتقاهما على ما أذكر. لأنه لم ينشغل، لم يدع همه الدنيا والمال، ومن أتته الدنيا أو المال سخرها لله تبارك وتعالى. فالفقر كما تفضلت قد يكون نعمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لله في الأرض
هو نعمة،
ولكن ينزل بقدر ما يشاء.
الأولاد دول بيجوا على 100 جنيه تعمل الدور ده ب 100 جنيه ليه؟
لفساد التربية، لفساد التربية. لأن الأب والأم يعني يا فضيلة الشيخ المسألة كنت أريد أن أشير إليها والوقت يداهمنا. مسألة يعني التغريب الوارد إلينا من الغرب
ده من أحد الأسباب المهمة والخطيرة
جدا، أثر في المرأة في البيت تأثيرا شديدا،
الإعلام والعلماء
وضعف السيطرة من الأب على البيت جعل الأم تجري وراء الموضة، ويعني أمور يعني يمكن ما في داعي لذكرها لأنها معلومة، هذه يعني تهدر أموالا وتجعل المرأة في داخل البيت تنشغل بنفسها وبأمور يعني قلنا عنها بأنها تافهة، تصبح عبارة بسيطة أو هابطة في مقابل الضياع الذي يحدث لهؤلاء الأولاد. فالأم والأب عليهما مسؤولية كبيرة. طيب الأب اللي بيدخن وأولاده محتاجين هو سبب في هذا الفقر. للأسف الشديد نحن نسمع عن يعني قصة يعني تجعل القلب يبكي قبل أن تبكي العين، لما يأتي رجل إلى ابنته وعمرها 3 أشهر ويأخذها من أحضان أمها لكي يضعها رهنا في مكان ما حتى يعطوه المواد المخدرة التي يشربها،
أعوذ بالله،
هذا وقع بالفعل،
أعوذ بالله،
يعني يأتي إلى طفلة رضيعة يأخذها من أحضان أمها يضعها رهنا حتى يعني يأخذ سما يتعاطاه، وبعد ذلك نبحث الفقر أين، من أين أتى الفقر، من أين أتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله تبارك وتعالى، فاختار ما عند الله تبارك وتعالى.
وفي المقابل شفنا يعني بعض الناس اللي سافر الخليج ولا سافر برا أوروبا عشان يجيب فلوس وترك الزوجة والأولاد، هذا الحياة الذي أتى به هو الذي أفسد الأولاد.
نعم أفسد أولاده وفسدت حياته هو، وتمزق وتشتت وضاعت أسرته وتغير حاله ووضعه، خاصة إذا ذهب إلى بلاد لا يسمع فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحقيقة المال والسعي وراءه نكبة أضرت به، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الفقر عائقا أبدا في يعني أمام يعني سبحان الله، يعني نحن نقرأ في سير السابقين من أسلافنا يعني أئمة وصلوا إلى درجات من الرفعة والمكانة، والآن نحن نقرأ كلامهم ونتعلم مما يعني تركوه لنا. كان الواحد منهم ربما أكل ثمرة واحدة في يومه، واليوم اسمه في العالم له مكان، اسمه وما تركه يستفاد منه وعلم ينتفع به، فلم يكن أبدا قلة المال أو الفقر مانعة من تربية صحيحة أبدا. الفقر والغنى يؤثران في الوالدين إن لم يكن عندهما فطنة في التعامل مع الأمور.
عايز تعليق الدكتور محمد يسري بعد إذنك يا دكتور عبد الله، هرجع لك تاني حالا، بس تعليق الدكتور محمد يسري على الحادثة دي، البنات اللي مثلوا الدور غانية أو فتاة ليل مقابل 100 جنيه عشان إيه؟ واللي يخيفني أكثر تعليقات أنا طلعت فيها في الجرائد إنهم قالوا في التمثيل قالوا كده ان بنكسب 10,000 جنيه في الشهر، فكانه اغراء للفتيات انهم يجروا بقى ويدوروا فيها 10,000 جنيه. فتعليقك على الحادثه دي.
والله انا لازلت اشبه هذه الحادثه بالحادثه التي رقصت فيها امراه في
الشارع
فاثارت الغرائز وهيجت الشباب، وده معنى كده ان احنا الان يعني حتى هذا الدور الرقابي على ما هو موجود في مجتمعنا
ممكن نربط ده كمان بعد اذنك يا دكتور اتفضل نربط ده كمان بمباريات الكوره لما كان حتى في كاس افريقيا مش عارف ايه والعيال والبنات رسموا على وشهم العالم وتنططوا على العربيات وقفلوا الدنيا وكسروا وقالوا ان ده مظهر حضاري.
وفي اعقاب هذا وقعت تحرشات ايضا بالفتيات في الشوارع في اعقاب هذه المباريات
نفس
في اعقابها رسبت هذه التحرشات في الشوارع، وهذه الحاله من
الهيجان
الانفلات الذي يعني تستغرب وجوده في المجتمع المصري، يعني لم يكن هذا مما نعرفه.
هل يجب علي ان انا خاف اقول ان الاعلام من اسباب فساد التربية؟
لا شك ان الاعلام الهابط لابد وان يكون سببا مباشرا، الاعلام الذي يثير الغرائز، الاعلام الذي يجرئ على المحارم، الاعلام الذي يصور ما يقع بين الرجل وامرأته في الفراش، ماذا يعتقد أنه سيكون له من أثر في نفوس الأطفال والشباب والبنات حين ينظرون إلى هذا؟ ما الذي يمكن أن يعتقده عاقل أن ذلك يعني سيكون؟ لا شك أنه سيثير الغرائز، بل هو يثير غرائز الكبار والمتزوجين فضلا عن هؤلاء الشباب الذين يعني تتأجج فيهم نيران الشهوة ولا يجدون للزواج سبيلا أو طريقا.
فلأن الوقت يداهمنا، فأنا عايز أرجع للدكتور عبد الله بسرعة عشان رجع لك تاني في مسألة الزوجة المتسلطة ودورها في إفساد البيت والتربية.
يعني الحقيقة يعني ما دي يعني ما ينفع رجلين في البيت كما يقول الشاعر. القوامة للرجل.
نعم.
والمرأة فعلا وهذه حقيقة تكون امرأة في داخل البيت، في عش الزوجية، في بيت دافئ، في بيت يتسم بالحنان والحياة الزوجية الصحيحة، إن كانت تشعر في ذاتها أنها ضعيفة تحت رجل.
يعني تبدل المراكز
هي هكذا ضعيفة تحت رجل، الرجل قوام، ده القوامة للرجل عليها خدمة لها، يعني يقول لها أنت تحتاج إلى صيانة، لا تتبذلي في الشوارع، لا تراجعي مصالح، إذا استدعت أي جهة في الدولة مسؤولا في البيت كان هو الرجل، والمرأة في مكانها معززة.
وتروح المدرسة يعني شوف موضوع الأولاد،
الرجل يراجع، يقدم للأولاد ويسأل عن الأولاد ويقابل من يعلم هؤلاء الأولاد،
والمدرسين خصوصيين
وأفقه أوسع. الرجل في مثل هذا ليه؟
هي ما تتفقش مع المدرسين الشيخ،
هذا يترك، هذه إذا اتفقت فيها سيؤدي إلى مفاسد عظيمة. فيعني والله هناك يعني ماذا نذكر من قصص وحكايات، أنا أراها يعني لا نريد أن نشيع كلاما، يعني مثل هذه الأمور والله تفسد البيوت، تسلط المرأة على البيت وضعف شخصية الرجل فيه يجعل الرجل مكانه، يعني يوضع مكان المرأة والمرأة تكون هي الرجل، ولا يمكن فطرة أن يكون هذا ولا يتم أبدا، هذا معاكس مخالف للفطرة غير متوافق معها.
يعني إذا تخلى الرجل عن وظيفته الأصلية اللي هي مربي للأولاد وولي الزوجة اللي هو القوامة للزوجة والتربية للأولاد، إذا تخلى عن وظيفته وصار مجرد مورد مالي
سيختلف الامر. نقول لحضرتك
هو يجيبوا فلوس بس هم يدعزوه،
وهذا يعني للاسف احنا كنا نسمعه احيانا من بعض النساء على الرجال، يعني الرجل يبقى احيانا تكون يعمل الرجل في حتى يذهب ويسافر بالسنه او السنتين او الثلاثه، ويعتبر هذا الرجل بنك ياخذون امواله وخليه زي ما هو، بل تتدخل ان فتح المجال للمراه امها قد تتدخل، اختها اكبر منها قد تتدخل،
هذه التدخلات في تربية الأولاد
تفسد وتطغي على، يعني تجعل البيت يطغى عليه لون من ألوان الفساد الذي لا يمكن أبدا أن يجمع إلا بعودة بعد ذلك صحيحة. ليه؟ لأن إن لم يكن هناك قرار موحد صادر بعد نضج ودراسة ستكون الأمور في داخل هذا البيت، يعني كل يمشي إلى طريقه وكل يسير في مسلكه الذي يهوى ويريد.
نعم.
دون ضوابط.
نعم. جزاك الله خير يا دكتور عبد الله. انتقل للدكتور محمد يسري في نقطة قرأتها، يقولون أن الوقاية ليس في كل أحيان خيرا من العلاج، بل الوقاية في بعض الأحيان هي العلاج.
نعم.
لأنه إذا وقع المرض فلا يوجد له علاج.
نعم.
هل هذه قاعدة في البيت في تربية الأولاد؟
والحقيقة يعني حتى كلمة الوقاية مسألة يعني قد تراجع، لأنه في النهاية كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة هنا مسؤولية.
أي.
هنا مسؤولية، وهذه المسؤولية تقتضي عملا، وهذا العمل يجب أن يبادئ به الوالدان وليست قضية وقاية. أنت في البداية تريد أن تلقن ابنك هذا لا إله إلا الله، تريد أن تلقنه أخلاق المؤمنين، تريد أن تسلك به مسالك الصالحين، تريد أن تأخذ بيده إلى تعليم يحفظ عليه عقيدته، يحفظ عليه أخلاق، يحفظ عليه عبادته، يحفظ عليه معاملته صحيحة سليمة. فأنت تبدأ بالبناء ثم يأتي دور الوقاية، لكنك إن فرطت في البناء ابتداء فماذا تقي؟ أنت لا تقي شيئا. القضية أنك يعني تقي بدنه لكنك لا تقي عقله، لا تقي فكره، لا تقي اخلاقه، لا تقي سلوكياته، لا تقي دينه ان يعطب او ان يفسد. فالقضيه ابتداء لابد من بناء تربوي عقدي منهجي يبنى مع الصبي صغيرا ويلقن هذا صغيرا، ويتتعبد الأم ربها بهذا، ويتعبد الأب ربه بهذا، ويشعران بأنهما يقتديان بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث لهذه الأمة مزكية، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه التزكية مطلوبة وهي دور نبوي، والأب يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة ولده على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون إن التزكية هي المصطلح القرآني للتربية. التزكية هي المصطلح القرآني
للتربية. لم تأتي كلمة التربية في القرآن،
نعم لم تأتي بنصها، لكن جاءت مادتها، ألم نربك فينا
وليدا.
وأيضا جاء كونوا ربانيين.
نعم.
جاءت يعني مصادر هذه الكلمة موجودة، اشتقاقها موجود. بقي أن أقول أيضا إن, 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 إن الأم والأب لابد أن يكون عندهم هذا الطموح التربوي. الطموح.
هل الخلاف المنهجي بين الأم والأب يسبب فساد الأولاد؟
هو لا يسبب فساد الأولاد، إنما يسبب شتات الأولاد. بمعنى لو أن الأب له توجيه افعل والأم لها توجيه لا تفعل، ففي أيهما الصواب؟ يقع عند الولد انفصام، يقع عند الولد شتات، يفعل هذا أم يتركه؟ هل هذا الأولى أم هذا؟ لماذا الأم؟
دكتور محمد، لو حد اشتكى قال إن أنا بيتني يعني كويس والرجل طيب وملتحي ويصلي والست طيبة ومحجبة والبيت طيب والولد طلع مدمن،
أقول إن في خلل فيما يتعلق بالرقابة على هذا الولد، في خلل في معرفة أين يذهب ومع من يسير، في خلل في متابعة هذا الولد. ولا يمكن أن يقال إن الولد صار مدمنا فجأة، ما يحصلش ده في طبائع الحياة
هو ده اللي أنا بقوله بقى، مش الوقاية هي خير من الوقاية العلاج
طبعا،
إنه يقين من هذا
طبعا،
لأنه لو وقع
طبعا لا شك لا شك
بقت مشكلة.
نعم لا شك
بقت مشكلة كبيرة. طيب دكتور عبد الله، احنا عايزين في النهاية نقول إنه ليست هناك إنسان غير مربى صالحة أو تربية سيئة. هل يمكن لأب وأم أنهم يربوا الولد تربية سيئة؟
لا، هو لا يحرص الأب على أن يربي الأب أو الأم ابنهما تربية سيئة، ولكن إما جهلهما، طبيعة حياتهما، تركهما للمسؤولية التي كلفوا بها، ما يمكن أن يقع بينهم من مشاكل وخلافات زوجية، هذه كلها عوامل.
يعني ضرب الأم أمام الولد.
نعم هذا يؤدي إلى تربية سيئة.
تربية
هم سيئة. لا يحب، ما في أب أو أم يرغب ولا يحب أبدا أن يرى ابنه غير سليم. حتى الأب الذي عنده يعني بعض الأخلاق السيئة يعني لا يحب أن يكون ابنه عليها. فلو سألنا المدخن تحب ابنك أن يدخن؟ يقول لا، ولكن هو بتدخينه أمامه وعدم منعه لنفسه من هذا الأمر يدفع ابنه ويربيه على هذه التربية السيئة. طالما نحن في النهاية نريد أن أشير إلى مسألة أيضا مهمة جدا، وهي مسألة
كل اللي عندك بقى.
الله يبارك فيه. فراغ البيت من الإيمان.
جزاك الله خير.
فراغ البيت من الإيمان.
نعم.
املأوا بيوتكم بالإيمان. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. شوف التوجيه القرآني، واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني الآن لماذا لا يجتمع الأب والأم على تعليم أولادهم الإيمان؟ تعليم تربية،
تعليم الإيمان،
تعليم الإيمان من خلال هدي القرآن الكريم وهدي السنة النبوية.
جندب ابن عبد الله البدلي لما يقول كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن.
قبل القرآن. وورد كلمات كثيرة
جميلة. عن تعليم الإيمان.
تعليم الإيمان. ويا ريت بهذه المناسبة توجيه أن كل أسرة تبدأ من الآن تكون لها فترة في قراءة كتاب الله،
فترة إيمانية.
إيمانية قراءة القرآن هذا أمر ضروري، يعني يقرأ القرآن في بيت الله تبارك في بيت هذا
البيت
في البيت
حلقة القرآن كل يوم،
حلقة القرآن يقرأ الحديث النبوي، يقرأ شيء من الفقه، خاصة فقه العبادات. يعني الآن نحن نوجه الطفل نملأ حياته بالإيمان، على رأس ذلك الصلاة. طب كيف يصلي إذا لم يتعلم الطفل؟ كيف
يحدثه عن الإيمان؟
يحدثه عن الإيمان، نحدثه عن الأخلاق الفاضلة، ندرسه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة الأصحاب، بدل ما كله قدوة من المشاهدات الآثمة التي يراها هنا وهناك، أو من الإعلام التي ذكرنا بأن له سلبيات. لا، هذه هي الأسوة لك. هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الذين قام على أكتافهم الدين، ونحن الآن نأخذه سهلا، فلماذا نفرط فيه بعد؟ كم ضاع، كم راح من ضحايا حتى وصل إلينا هذا الدين؟ كم أريقت من دماء حتى أصبحنا نستمتع بالقرآن الكريم وبهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟
جزاك الله خير دكتور عبد الله. دكتور محمد، في النهاية عايزين نضع عنصر أساس أو حجر أساس لكل الناس، إيه سبب ضياع أولادهم؟
حقيقة يعني إن إحنا نحط سبب واحد ده أمر عسر،
صعب
عسر جدا، لأن إحنا بنتعامل مع ظاهرة متعددة، ولا يمكن أن يقال إن هنا سبب واحد هو الذي يعني.
مش سبب واحد بس حجر أساس ده اللي
هو. لا شك كما تفضل أستاذنا الدكتور، مسألة ضعف الإيمان ده ركن ركين، إذا وقع ضعف في الإيمان فلا بد أن يقع خلل في مناحي أخلاقية وسلوكية وتربوية كثيرة. أيضا أنا أريد أن أشير إلى أن ضعف المؤسسات التربوية بالجملة، إذا قلنا البيت مؤسسة تربوية، إذا قلنا المدرسة فهي مؤسسة تربوية،
المسجد
إذا قلنا المسجد فهي مؤسسة تربوية، إذا قلنا النادي فهي مؤسسة تربوية، إذا قلنا مراكز الشباب فهي مؤسسة تربوية، إذا قلنا دور الثقافة فالمفترض في هذه الجهات كلها أنها مؤسسات تربوية. خفوت نورها وشحوب صورتها في المجتمع وضعف تمثيلها للأخلاق، الحقيقة ده سبب رئيس في هذه المسألة. يعني الوالدين في البيت، المعلمين في المدارس، الموجهين في مراكز الشباب، القائمين على دور الثقافة. احنا طبعا مش عايزين نقول انه بقى في شيء عكسي، ان بعض هذه الاماكن صار بؤرا للفساد، صار الصالحون يتحامون ان يذهب اولادهم الى هذه الجهات. انا اقول والله لا، انا مش هودي ابني دار الثقافة او المركز الشباب الفلاني، انه سيتعرف على المدمنين،
بيبيعوا بنجو،
سيتعرف على بعض هؤلاء، سيقع كذا.
احنا بنقول برضو بعضهم، ده مش تعميم.
قطعا
مش تعميم.
لا قطعا، لان احنا لا نستطيع ان احنا نقول ان كل الناس يعني هلكة او ان كل الناس كذا، فنقول هذا كثر، هذا كثر ونريده، وحين نذكره الان نذكره لنتغلب عليه، لنحاصر الفساد، ليزيد الخير، لينمو، لينتشر. قضية التعليم المختلط ايضا لابد ان نلمسها. وهذا التعليم المختلط أدى إلى ضعف أخلاقي وسلوكي كثير. نشتكي الآن من الزواج العرفي ومن الزواج غير العرفي ومن الزواج الذي يسمى بكذا والزواج الذي يسمى بكذا وغير الزواج أصلا، ده يعني ثمرة طالحة من ثمرات هذا التعليم المختلط، وده أيضا يلقي بظلاله التربوية على أبنائنا وبناتنا وأسرنا في النهاية. دي كلها قضايا لابد أن يعني نضعها نصب أعيننا وألا نغفلها. الوالدان مسؤولان على أن يحافظا على قوام هذه الأسرة، يحافظا على هذه اللبنة. خروج المرأة من بيتها، يعني منظمة الصحة العالمية في تقرير لها قالت أنها توصي المرأة بأن تعطي 3 سنوات لكل طفل، 3 سنوات لكل طفل. وفي إحصائية أيضا أجرتها قالت أن 78% من النساء فضلنا البقاء في البيوت لرعاية الأطفال. مسألة مهمة، بدل أن تكون العلاقة يعني بين الأم وابنها، بقت العلاقة بين الأم والمربية في الحضانة أو بين الأم والخادمة في البيت. بلاد زي بلاد الخليج بتعاني أن 60% ممن يقوم بدور التربية من غير المسلمات،
مش الأم،
من غير المسلمات، فضلا عن أن تكون خادمة. أحد الأخبار قرأتها من فترة، واحد يقول أنا عمري 27 سنة ولست مسلما، مع أني ولدت لأبوين مسلمين وأدين بالنصرانية فيما بيني وبين نفسي. لماذا؟ قال لأن التي ربتني كانت خادمة غير مسلمة، وحين أحتاج إلى شيء من الدفء والحنان أسافر إليها ثم أعود لا يعلم بهذا أحد. لماذا؟ لأن الأم تركت ابنها ليربيه غيرها،
فضعفت صلته بلغته، ضعفت صلته بدينه، ضعفت صلته بالشرق بالجملة. هذه كلها قضايا متداخلة لابد أن نحن ننظر إليها جميعا قبل أن نقول يعني أو أن نغادر هذا المكان.
جزاك الله خيرا. وأنا بقول إن ذكرنا أن ذكرنا لهذه الأمراض الناس كلها بتسأل طب إيه العلاج؟ والعلاج ده عكسه
طبيعي،
علاج تفاديها
طبيعي
تفاديها. لذلك اسمحوا لي أن ألخص ثمرة هذا المحور، المحور الثاني من موضوع تربية الأولاد في الزمن الصعب، أن أخطر أسباب ضياع الأولاد فراغ البيت من الإيمان. إذا بني البيت المؤمن فليخرج الطفل منه مؤمنا حافظا لدينه مراعيا ومتقربا إلى الله عز وجل، وليس بغير الدين يحفظ. اثنين من أسباب ضياع الأولاد ضياع الأم، سواء كانت هذه الأم ضياعها أتى من تركها للبيت وانشغالها بشهواتها الشخصية أو بالعمل، الأمهات الهاربات من موقع المسؤولية. نمرة ثلاثة، ضعف المؤسسات التربوية. المؤسسات التربوية في الأمة، البيت، المدرسة، المسجد، دار الكتب، دار الثقافة، النادي، كل هذه المؤسسات التربوية صارت ضعيفة نتيجة ضعف القائمين عليها وعدم تحصينهم تربويا. أيضا من أسباب ضياع الأولاد صحبة السوء. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم رد عن أبنائنا صحبة السوء. من أسباب ضياع الأولاد عدم استشعار المسؤولية، أن الأب لا يستشعر ولا يتحمل مسؤوليته، صار الأب مجرد مورد مالي، وصارت الأم مشغولة من التليفون إلى التلفزيون ويا قلبي فاحزن، من الشارع والبوتيكات إلى الأزياء إلى الكوافير، وضاع الأولاد. عدم استشعار المسؤولية، افتقاد القدوة. وأنا بقول دايما الولد اللي ما خدش الحنان الكافي في طفولته يظل طيلة عمره يبحث عن الحنان ولا يشبع، يظل ناهما يبحث هنا ويبحث هنا ويبحث هنا ولا يشبع ولا يكتفي ولا يعتبر أنه أخذ كفايته. أيضا التربية المزدوجة، أن يبقى اختلاف الأم والأب في المناهج، الأب يقول والأم تقول لا، الأب يضرب والأم تحايل وتطبطب وتدي فلوس وتقول ولا يهمك ما جرش حاجة اصبر علي يا ابني أنا وأنت هنصبر عليه. أيضا تربية الطرف الواحد، تربية الطرف الواحد، قولة مش عجباني، أخطأت أم في مشكلة زوجية كنت بحلها، فأخطأت الأم وأنا سمعتها بتقول لابنها عارف يا ابني أنا هفضل مع أبوك عشان خاطرك أنت، زي ما منش حرمك من الشوكولاتة مش عايز أحرمك من كلمة يا بابا. بس دي حقيقة، يعني إذا كانت الأم صاغت العبارة غلط، إلا إن الحقيقة فعلا إن الولد محتاج إن يقول يا أبي ويا أمي، محتاج الاثنين يبقوا موجودين. التربية الفردية أحد أسباب فساد التربية. أيضا نقطة اسمحوا لي أضيفها من عندي، افتقاد الطفل إلى الأمان. لو الولد استشعر الخطر ومحسش بالأمان في بيته أكيد هيحصل نوع من أنواع الفساد والضياع. أيضا تعد الاشتراك في التربية، الإعلام والعولمة، التلفزيون والمسرح، السيديهات والكمبيوتر، الكرتون وبرامج الأطفال، كل هذه أسباب خطيرة جدا لإفساد الأولاد، لإفساد الأولاد.
هي مؤثرات يا شيخ محمد، هي مؤثرات إذا استعملت إيجابا فهي إيجابية ونافعة، استعملت سلبا أورثت.
بقية الأخيرة الزوجة المتسلطة اللي احنا بنقول عليها تبادل الأدوار، إن المرأة تبقى هي الرئيس، هي السوق،
بينفع راجل تاني يا خلص.
احنا قلنا بقى مفيش رجلين في البيت عشان كده المركب بتغرق ويضيع الاولاد.
انا برضو عايز اعلق على نقطة تعليقها فيه.
اتفضل.
ليس قولنا ان الزوجة المتسلطة من اسباب كذا يعني اننا نقصد الى مسح شخصية الزوجة. لا. انا لازلت اذكر عبارة لهند رضي الله عنها. لما وضعت معاوية. قيل لها ان لنرجو ان يسود قومه. فقالت هند فكلته. دعاء على معاوية بالموت. ليه?
إلا لم يسود الا قومه.
الا قومه. ان يسود العربة. والعجم جميعا.
يبقى يموت
هند صاحبة شخصية قوية.
لكن ابو سفيان كان موجود.
كان موجود لكن لا يمنع اننا نقول لا بالعكس الام صاحبة الشخصية القوية والشكيمة مع اولادها تستطيع ان تقود هؤلاء الاولاد الى خيري الدنيا والاخرة. والمذكر ايضا بان ائمة كبارا
ربنا امهاتهم. بس كانوا يتامى.
امهات. لا بأس. لا بأس. لكن هذه هؤلاء اليتامى ما خرجوا الا من تحت ايدي امهات لهن شخصية.
احنا بنتكلم على ان المرأة في البيت تمحي شخصية الراجل.
لا لا احنا لا هذا غير مقبول طبعا.
انها تتصرف على الراجل. انها
تتصرف فيه.
لا لا غير
تتصرف. وتقول له اليد المطلقة.
وتقول له انت تسكت خالص. لما تقول له انت تسكت خالص. انت اخر واحد يتكلم في البيت ده.
هو يقول اللي انت عايز اعمل ايه.
تنزل المرة دي. أنا أحبكم في الله. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعل أولادنا بفضلك صالحين. اللهم أعنا على تربية أولادنا وارزقنا الإخلاص في تربية أولادنا. إخوتي أحبكم في الله. بقي معنا محوران أيضا. المحور الثالث سيأتيكم بعد الفاصل. الأصول والركائز الأساسية في تربية الولد. فانتظرونا فاصل قصير. أحبكم في الله. ارمي الريموت كنترول من ايدك لو سمحت وابقوا معنا. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة والتربية اساس والايمان اساس.